أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 52. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الجزء الرابع. تقدم الكلام في الحلقات الماضية حيث عرضت في الحلقة التي تمثل الجزء الأول وفي الحلقة التي تمثل الجزء الثاني، عرضت في هاتين الحلقتين نماذج من أقوال المراجع والعلماء الطوسيين فيما يرتبط بشؤون الصديقة الكبرى ومقاماتها صلوات الله وسلامه عليها. وقد اطلعتم على قباحاتهم وقذاراتهم ونجاساتهم وخبائثهم، مر كل ذلك بين أيديكم. في الجزء الثالث أي في الحلقة الماضية تساءلت هل هؤلاء شيعة؟ الجواب قطعا لا، فإن عقائدهم لا تخبرنا عن ذلك. هل هؤلاء محبون من المجموعة الثانية التي هي في دائرة أولياء أهل البيت؟ عرضت ما عرضت لكم من كلامهم وفكرهم وثقافتهم القذرة، وأنا لا أتحدث عن صغار القوم، لقد تحدثت عن الكبار الكبار. من كل ما تقدم في الأجزاء الثلاثة، من كل ما تقدم تتضح لنا حقيقة جلية من أن القوم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. هؤلاء مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف. الإمام هكذا وصفهم: المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يحاولون أن يجعلوا أنفسهم في دائرة الأولياء وفي دائرة المعادين لأعداء العترة، يظهرون هذا لعوام الشيعة، وقد استحمروا عوام الشيعة بهذا الأسلوب. هذا هو وصف الإمام الصادق صلوات الله عليه لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة، والإمام يتحدث عن المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة عموما، هو لا يتحدث عن مرجع في زاوية في قرية في جانب من المجتمع، إنه يتحدث عن المراجع الكبار في الوسط الشيعي الذين تقلدهم الشيعة. يتحدث الإمام الصادق عن المرجع الأعلى ومن هم في صفه، هكذا يصفهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ووالله منطق القوم هو هذا. وقد قرأت عليكم من كتبهم، ما نقلت الكلام بالواسطة، من كتبهم، من كتبهم التي يفتخرون بها وهي متوفرة، متوفرة في أسواق الكتب، في المكتبات العامة، في المكتبات الشخصية، متوفرة على الشبكة العنكبوتية، متوفرة هذه الكتب. وقد قرأت ما قرأت منها من قذارة وقمامة ونجاسة إلى كل ما يمكن أن أذكره من ألفاظ اللغة العربية في وصف قبائح هؤلاء الضالين. النتيجة التي أستشعرها على الأقل أنا، لأنني أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين وماذا يستشعرون، النتيجة التي أستشعرها بعد عرض تلك القذارة أن أفضل قاعدة أطبقها في التعامل مع هؤلاء السفهاء أن الصواب في خلافهم، وهذه حقيقة على الأقل بالنسبة لي. عقود من عمري وأنا أتتبع هؤلاء ما وجدت لهم موقفا سليما واحدا يأتي منسجما مع دين العترة الطاهرة، في كل شيء يخالفون. هم لا يقصدون هذا، لكنهم يقصدون المنهج الذي يتبعونه، المنهج الذي يتبعونه يخالف دين العترة صلوات الله عليها جملة وتفصيلا. ولذا فإن أفضل قاعدة تطبق في أجواء هؤلاء حين التعامل معهم ومع دينهم وعقائدهم وأفكارهم وثقافتهم من أن الصواب في خلافهم، ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم وعلى عقائدهم وعلى ثقافتهم الخرائية. يمكنني أن أستدل على إمامة فاطمة بهذا الذي تقدم ذكره في الحلقات المتقدمة، فعناد هؤلاء اللعناء وضلال هؤلاء السفهاء السخفاء الذين يقال لهم المراجع العظام، عنادهم ورفضهم وإنكارهم لإمامة فاطمة لهو أدل دليل على إمامتها، لأننا لا نتوقع من هذه القذارة أن يخرج منها شيء صحيح، لا نتوقع من هذه المخرأة الحوزوية المرجعية الطوسية أن يخرج منها هدى، لا يخرج من المخرأة هذه إلا الضلال. ولذا فإن الصواب في خلافهم، فحينما تجمع كلماتهم على الانتقاص من فاطمة يضحكون عليكم من أنهم يقدسون فاطمة، إذن ما هذا الخراء الذي تمتلئ به كتبكم؟ يضحكون عليكم، الحقائق هي هذه التي ذكرتها لكم. فهذه المخرأة الحوزوية النجفية الكربلائية الطوسية الخوئية السيستانية، قولوا ما تشاءون، هذه المخرأة لا نتوقع أن يصدر منها هدى، أن يصدر منها علم حقيقي، أن يصدر منها معرفة مبنية على دعائم ثقافة دين العترة الطاهرة. لا يخرج من هؤلاء إلا الضلال. ماذا نتوقع من الخراء؟ لا نتوقع من الخراء إلا الخراء. هذا هو الواقع الشيعي. إنني أتحدث عن شيعة المراجع الطوسيين اللعنة. فهذا حالهم وهذه عقائدهم. إننا نتبرأ منها، وإننا نجد أن الصواب في خلافها. الصواب في خلاف هؤلاء السفهاء، وهذا أدل دليل على إمامة فاطمة. هذه مقدمة. لا زال الكلام يتواصل في إثبات إمامة فاطمة، لكن الكلام هنا بمثابة مقدمة، وهذه المقدمة كافية في إثبات إمامتها، لأن الأنجاس أجمعت كلمتهم على رفض إمامتها، وهذا أدل دليل على حقيقة إمامتها، لأنهم ما أجمعت كلماتهم على ذلك إلا للخذلان الذي يعيشونه وللحيرة التي تسيطر على عقولهم، فهم تائهون لا يهتدون السبيل. هذه حقيقتهم، وإذا أظهروا لكم شيئا آخر إنهم يخدعونكم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المشبهون بأنهم لنا موالون. ولأعدائنا معادون، أما حقيقتهم فهم لا يوالوننا، يوالوننا بحسب أمزجتهم، وهذه موالاة شيطانية. الموالاة الرحمانية أن نوالي أهل البيت مثل ما هم يريدون لا مثل ما نحن نريد، وهؤلاء يوالون أهل البيت مثل ما يريد المنهج الذي هم يريدونه، لا يعملون بمنهج أهل البيت لأنهم نقضوا بيعة الغدير. ما آن لكم يا أيها الشيعة أن تفقهوا هذه الحقائق؟ هؤلاء يوالون العترة الطاهرة بحسب ما هم يريدون، مثل ما أراد إبليس أن يسجد لله سجودا طويلا عظيما، لكن بحسب ما هو يريد، فلعنه الله ورجمه وطرده، لأنه أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد فطرده الله. قال يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أنا أريد، لا من حيث أنت تريد. فهؤلاء الطوسيون هذه مشكلتهم، مشكلتهم هي هذه، يوالون أهل البيت، يتبرؤون من أعداء أهل البيت، ولكن بحسب منهجهم هم لا بحسب منهج أهل البيت. منهج أهل البيت مواثيقه في بيعة الغدير، وهؤلاء نقضوها ميثاقا ميثاقا ميثاقا. منذ أن أسس الطوسي اللعين حوزته المشؤومة في النجف وأسس مذهبه، المذهب الطوسي النجس الذي عليه مراجع النجف وكربلاء بأجمعهم من دون استثناء، من دون استثناء، لا أستطيع أن أستثني واحدا منهم، لأنهم بأجمعهم على هذا المذهب العباسي الطوسي القذر، كتبهم تقول بذلك، رسائلهم العملية تقول بذلك، مواقعهم الإلكترونية تقول بذلك، قنواتهم الفضائية تقول بذلك، خطباءهم اليزيديون على المنابر اليزيدية يقولون بذلك، كل شيء حولهم يقول بذلك. ولذا فإن أدق وصف لهم هو وصف إمامنا الصادق صلوات الله عليه، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، لأنهم يوالوننا بحسب ما هم يريدون ويعادون أعداءنا بحسب ما هم يريدون. وهؤلاء هم المقصرة الذين يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للمفضل ابن عمر، فيقول له من أن المقصرة من شيعتنا، من الشيعة أعداؤنا، أعداء العترة، أنتم أعداؤكم نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء هم الذين يعادون الشيعة ظاهرا وباطنا. الإمام يقول أما أعداؤنا نحن أعداء العترة فهم المقصرة من شيعتنا، هؤلاء هم أعداء العترة. وهذا ينطبق تمام الانطباق على مراجع التقليد في النجف وكربلاء، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام خير المواهب العقل خير السياسات العدل خير الغنى غنى النفس خير الجهاد جهاد النفس خير العلم ما نفع خير المواعظ ما ردع خير المكارم الإيثار خير الاختيار صحبة الأخيار خير البر ما وصل إلى الأحرار خير الثناء ما جرى على ألسنة الأبرار خير أعمالك ما قضى فرضك خير أموالك ما وقى عرضك خير الأعمال ما اكتسب شكرا خير الأموال ما استرق حرا صار واضحا لديكم بعد كل البيانات المتقدمة من أن القوم في النجف وكربلاء أتحدث عن المراجع الطوسيين يوالون أهل البيت يعادون أعداءهم ولكن بحسب ما هم يريدون بحسب قوالبهم بحسب منهجهم الطوسي القذر لا بحسب ما تريد العترة الطاهرة موالاتهم شيطانية براءتهم شيطانية لو كانوا يوالون أهل البيت صدقا ويتبرؤون من أعدائهم صدقا لما خذلوا بهذه الحالة التي هم عليها في كل شيء يتحركون باتجاهه يتحركون بطريقة مخالفة لدين العترة الطاهرة أليس غريبا أن الراية الأهدى تأتي من اليمن اليمن ما هي شيعية لماذا تأتي الراية الأهدى من اليمن لماذا تأتي الراية المهتدية من خراسان لماذا ولماذا لماذا الشيصباني يخرج من الكوفة من النجف لماذا صاحب البرقع يخرج من النجف وفي أجواء النجف لماذا صاحب السفياني يستقر في النجف ويبحث عن شيعة علي في النجف إذن الذين في النجف ما هم بشيعة علي لأن النجفيين سيبايعون السفياني عبر صاحبه الذي سيضع رحله في رحبتكم كما تقول أحاديث العترة الطاهرة لماذا البتريون يتواجدون في النجف لماذا حقائق دين العترة تصلكم من أوروبا من لندن من شاشة القمر أرشدوني إلى منفذ من منافذ النجف من منابرهم من كتبهم من فضائياتهم من مواقعهم الألكترونية أرشدوني إلى منفذ من هذه المنافذ يوصل إليكم شيئا من حقائق دين العترة لماذا تأتيكم حقائق دين العترة من لندن. لماذا؟ 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 لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي كي أحدثكم بحقائق دين العترة، لأن المرجعية لا تريد لدين العترة أن ينتشر في الواقع الشيعي، وإلا لست محبا أن يكون البث التلفزيوني من لندن. كان المفترض أن يكون هذا البث التلفزيوني من النجف، من كربلاء، من الكوفة، من هذه الأرض المقدسة. لماذا يصلكم البث من مدينة لندن؟ لماذا فضائيات النجف وكربلاء تتحدث بحديث الخراء؟ لماذا؟ لماذا حديث الحقيقة وحديث المعارف الإلهية يأتيكم من لندن؟ لماذا؟ لماذا الراية الأهدى تأتي من اليمن؟ لماذا الراية المهتدية تأتي من خراسان؟ لماذا رايات الضلال التي لا يدرى أي من أي ترتفع في ربوع النجف وكربلاء؟ لماذا المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه، هم الذين يتسيدون في بلاد الرافدين؟ لماذا؟ 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 الجواب واضح، الجواب واضح، لأن القوم ما هم على دين العترة، ولأن أتباعهم ما هم بشيعة العترة. هؤلاء شيعة الشيطان، وهؤلاء الذين يقال لهم المراجع العظام، هؤلاء يوالون العترة بحسب منهجهم الشيطاني، ويتبرؤون من أعداء العترة بحسب منهجهم الشيطاني. وهذا المنهج الشيطاني هو نفسه الذي يقودهم إلى هذه النتيجة، أن ينكروا إمامة فاطمة. هذا هو الواقع. لا أقول لكم صدقوا كلامي، ولكن تدبروا فيه وانظروا فيه بعقولكم بعد أن تحترموا عقولكم. ولا يمكن أن تحترموا عقولكم وأنتم تتركون خراء المراجع الطوسيين اللعناء يتكلسوا ويتحجروا ويتعفنوا في رؤوسكم. طهروا رؤوسكم من خراء مراجع النجف وكربلاء، نظفوا رؤوسكم واحترموا عقولكم وانظروا في هذه الحقائق وتدبروا فيها واعرفوا أين الهدى. إذا كنتم تبحثون عن الهدى، ومن هنا فإن عليكم أن تعملوا بهذه القاعدة مع هؤلاء الأنجاس، من أن الصواب في خلافهم. هؤلاء ساروا في منهج شيطاني قذر، فإن النجاة في مخالفتهم، وإن الفوز في الابتعاد عنهم بقدر ما تستطيعون. أقول لكم كل شيء تعلمتموه منهم أزيحوه، أخرجوه من عقولكم. لم يعلموكم إلا الجهالة والسفاهة والقذارة والنجاسة، لم يعلموكم إلا ما يبعدكم عن دين العترة الطاهرة. تأكدوا من هذا بأنفسكم، خذوا حقائق دين العترة الطاهرة من هذه الشاشة وقارنوا فيما بينها وبين ما عندكم وبين ما ينشرونه الآن في أوساط شيعتهم البهائم الذين يتبعونه. هذه الحقائق ليست مخفية، بإمكان الباحثين عن الحقيقة أن يضعوا أيديهم عليها، لكن الأمر يحتاج إلى عزم وإلى همة، وهذا هو وقت العمل، وهذا هو وقت العمل. متى تعملون العمل الصالح؟ ما هو هذا وقت العمل؟ حينما تتهيأ لكم الأسباب، وها هي الأسباب بين أيديكم، ها هي قناة القمر تضخ الأسباب بعد الأسباب وتبعث لكم بالحقائق بعد الحقائق، وتنشر معارف العترة الطاهرة يوميا يوميا في ليلها ونهارها. هناك إشكالات يطرحونها على إمامة فاطمة، وهي إشكالات ليست مهمة، وقد أجبت عليها في برامجي المتقدمة، لكنني سأذكرها لكم وأجيب عليها بنحو وجيز، لأنني لا أرتاح أبدا حينما أعرض بحثا وأترك فيه ثغرة من الثغرات، لا أرتاح أبدا. أجد العمل ليس صحيحا، وأجد العمل منافرا للإخلاص في إحكام العمل وإتقانه. لو تابعتم برامجي فإنني أحاول قدر الإمكان أن أسد كل الثغرات بحدود استطاعتي، قطعا بحدود مقدرتي. الإشكال الأول، وفي الحقيقة هو إشكال سخيف ولكنني أجبت عليه إجابة تفصيلية تحقيقية تدقيقية. الإشكال الأول، أوردوا رواية ليست من كتبنا، ليست من كتبنا. أوردوا رواية، أذهب إلى العبارة التي ترتبط بحديثي، الرواية طويلة طويلة، من أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجيب سائلا على أسئلته، وفي سياق الكلام قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن الأئمة الأطهار وإمامتهم، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير، في التطهير، في آية التطهير، وليس لها في الإمامة شيء، وهي أم الأئمة صلوات الله عليه، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير، في آية التطهير، وليس لها في الإمامة شيء، وهي أم الأئمة صلوات الله عليهم. هذا قول الصادق بحسب ما يقولون، بحسب ما يقولون. هذه الرواية ليست موجودة في كتبنا، وحتى إذا افترضت أنها موجودة في كتبنا فهذه الرواية تتعارض تعارضا واضحا في طريقة الحديث عن فاطمة وفي أسلوب الحديث عن فاطمة مع أسلوب القرآن وهو يتحدث عن فاطمة ومع أسلوب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتحدثون عن فاطمة يتحدثون بطريقة وبأسلوب مثلما يتحدثون عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وهذا واضح وهذا واضح حتى لو كانت الرواية صادرة عن إمامنا الصادق فإنها صدرت لغاية من الغايات لتقية لمدارات إذا كان هذا النص بحدود الألفاظ التي ذكرت صدرت عن الصادق صلوات الله عليه فعلى هذا الافتراض فإننا نضع الرواية جانبا لا نرتب عليها أثرا لأنها تتعارض مع منهجية القرآن في الحديث عن فاطمة أقرأ عليكم الرواية سأحدثكم عن مصدرها ولكن في البداية سأعرض أسلوبها على منهجية القرآن في الحديث عن فاطمة الرواية هكذا تقول وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة صلوات الله عليهم الرواية كأنها تريد الانتقاص من فاطمة بوصفها امرأة وهي في الوقت نفسه تنتقص من النساء بغض النظر عن هذه الجزئية الرواية تنتقص من فاطمة لأنها امرأة وهذا الأسلوب يتعارض مع القرآن تعارضا كاملا يتعارض مع القرآن تعارضا كاملا من جهة الحديث عن المرأة وعن النساء في القرآن وسأورد لكم الآيات بعد قليل في جواب إشكال من الإشكالات لكنني سأذكر لكم نماذج من الآيات التي تحدثت عن فاطمة صلوات الله عليها وقارن بين أسلوب تلك الآيات وبين هذا الأسلوب القرآن هكذا يتحدث عن فاطمة إنها سورة القدر هذه سورة فاطمة وما أدراك ما ليلة القدر هذه فاطمة ليلة القدر عنوان من عناوين فاطمة في الكتاب الكريم هكذا يتحدث القرآن عن فاطمة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه فاطمة هكذا يتحدث القرآن عنها وهي هي فاطمة التي تتحدث عنها سورة الدخان سورة الدخان الآية الثالثة بعد البسملة وما بعدها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. حكاية أخرى عن ليلة القدر، وبحسب تفسيرهم لقرآنهم مثلما فسروا ليلة القدر من أنها عنوان لفاطمة، فقد فسروا الليلة المباركة أيضا من أنها عنوان لفاطمة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر فاطمة، والليلة المباركة فاطمة. وحينما نذهب إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه فاطمة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أما أعداؤها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت ولاية علي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلت لكم في الحلقة الماضية ولاية محمد وآل محمد لها عنوانان، العنوان الأول ولاية علي، والعنوان الثاني ولاية فاطمة. القرآن هكذا يتحدث عن فاطمة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه أمثال، هذه أمثال، الأمثال يؤتى بها للتقريب، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في الواقع لا يتذكرون، في الواقع لا يتذكرون، الأعم والأغلب لا يتذكرون. القرآن في سورة النور هكذا هو أسلوبه في الحديث عن فاطمة، إنها آية النور، الآية 35 بعد البسملة من سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، عبق فاطمة يفوح في الأجواء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذه أمثال تقريبية، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا هو المثل الأعلى الذي ضرب في القرآن، مثل محمد وأهل محمد، مثل علي وآل علي، مثل فاطمة وآل فاطمة. القرآن هكذا يتحدث عن فاطمة، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يا زهراء، يكاد زيتها يضيء 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 يضيء، يكاد زيتها يضيء 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 ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا مثال تقريبي عن فاطمة وآل فاطمة. حينما أقرأ هذا الكلام، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء، هذا الكلام لا يأتي منسجما مع أسلوب التقديس القرآني لفاطمة وأهل فاطمة. الصادق لا يقول هذا الكلام. وإذا افترضت أن الصادق قال هذا الكلام فلغاية، لأمر لا يريد منا أن نأخذ بهذا الكلام، لكن الظروف المحيطة به بحسب حكمته صلوات الله وسلامه عليه قال ما قال من كلام يناسب المقام، وإلا فإن أسلوب الصادق لن يكون مخالفا لأسلوب القرآن وهو يتحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كما قلت لكم إنني تناولت هذا الموضوع بتفصيل وتحقيق وتدقيق واسع، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات 118 119 120، في هذه الحلقات من برنامج الخاتمة بحثت الموضوع ونبشته نبشا، تناولت بالبحث الكتاب الذي وردت فيه الرواية، وتناولت المؤلف أيضا، وتناولت النص الذي ورد. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حور، يا من فضله عميم. سبحانك يا الغفار.
الرواية التي قرأتها عليكم هي من كتاب دعائم الإسلام، دعائم الإسلام للقاضي، إنه القاضي الإسماعيلي في الدولة الإسماعيلية التي تعرف بالدولة الفاطمية، للقاضي أبي حنيفة النعمان ابن محمد التميمي المغربي. هذا ما هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الذي هو إمام الأحناف؟ هذا أبو حنيفة النعمان المغربي من علماء الإسماعيليين ومن المتعصبين لإسماعيليته تعصبا شديدا. وهذا الكتاب الذي أقرأ منه، هذه النسخة وهذه الطبعة طبعت بإشرافهم، بإشراف الإسماعيليين الذين يقال لهم في زماننا البهرة. قطعا البهرة مجموعة من الإسماعيليين، هناك مجموعة أخرى. دعائم الإسلام هذا الكتاب فيه أحاديث أئمتنا إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، لأنهم ينكرون إمامة الأئمة من بعد الصادق صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الكتاب هو الرسالة العملية للبهرة في زماننا وفي الأزمنة الماضية، وكان دستورا قضائيا في الدولة الفاطمية بأمر من المعز الفاطمي. المعز الفاطمي هو الذي طلب من أبي حنيفة المغربي أن يكتب هذا الكتاب بمثابة دستور للدولة الفاطمية. والإسماعيليون يعتقدون أن المعز الفاطمي هو الذي أملى الكتاب على أبي حنيفة المغربي، لأنهم يعتقدون بإمامة المعز الفاطمي، ويعتقدون أن أبا حنيفة المغربي بمثابة سلمان الفارسي، سلمان المحمدي. كتاب من كتب الضلال، تريدون أن تعرفوا شيئا كثيرا عن ضلال هذا الكتاب وضلال مؤلفه، عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل من برنامج الخاتمة، الحلقة 118، الحلقة 119، الحلقة 120. الكتاب ما هو من كتبنا؟ والرواية أسلوبها يتعارض مع منهجية القرآن في الحديث عن فاطمة، فلذا لا قيمة لهذه الرواية ولا قيمة لهذا الكتاب. وهذا الإشكال أساسا لا قيمة له من جذره، من جذره لا قيمة له. يبحثون في كل مكان لأجل أن يضعفوا إمامة فاطمة. لم يجدوا رواية بهذا المعنى في كتبنا المعروفة، فذهبوا إلى دعائم الإسلام، وإن كان هناك من مراجع النجف وكربلاء يعدون هذا الكتاب من كتبنا. حمير لا شأن لنا بهم، حمير لا شأن لنا بهم. أحاديث أهل البيت ينكرونها، الأحاديث الصحيحة، ويأتوننا بكتب الإسماعيليين الذين هم نواصب، نواصب في ميزان أهل البيت، يأتوننا بكتبهم ويستخرجون لنا الأحاديث التي تشكك وتنكر إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لا نعبأ بمراجع النجف الأنجاس، ولا نعبأ بهذه الكتب. حقائق دين العترة ينطق بها قرآنهم المفسر بتفسيرهم، حقائق دين العترة تنطق بها زياراتهم الشريفة وأدعيتهم وكلماتهم النورية الواضحة والساطعة، وكل ذلك سيأتي بيانه تدريجيا في حلقات هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها، ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه. رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يستشكل بها على إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه على فاطمة وآلها الأطيبين الأطهرين. إنني أقرأ عليكم من الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 33 بعد 200، عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله 12، نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء. فيقولون هذه الرواية تخرج الذي يعتقد إمامة فاطمة تخرجه من دين الله وتخرجه من ولاية محمد وآل محمد. الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله 12 نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء. الرواية يفهمونها بالمقلوب، المهم أن ننكر إمامة فاطمة، هذا هو المهم، المهم أن ننكر إمامتها. الرواية تؤيد إمامة فاطمة بنحو واضح، سأبين لكم ذلك. الإمام هكذا قال: الأئمة بعد نبينا، فنبينا ليس مذكورا في هذه السلسلة، نبينا إمام أو ليس بإمام؟ نبينا هو الإمام الأصل، هو إمام الأئمة الأول، إمامة الأئمة الاثني عشر تتفرع عن إمامة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ماذا قالت الرواية؟ الأئمة بعد نبينا، فإن السلسلة لم تشتمل على نبينا الذي هو إمام الأئمة. إمامة الأئمة الاثني عشر متفرعة عن إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال إمامنا الصادق: الأئمة اثني عشر من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله، ما قال هكذا، قال الأئمة بعد نبينا. إذن هناك سلسلة أخرى، هذه سلسلة الأئمة الاثني عشر، هذه حقيقة، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله، وهذا هو ديننا وهذه عقيدتنا. سلسلة الأئمة الاثني عشر التي تبدأ بأمير المؤمنين وتنتهي بقائم آل محمد، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا قطعا خرج من دين الله ولم يكن من ولاية محمد وآل محمد على شيء. فالإمام هنا يتحدث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر، ولكنه ذكر هذا بعد نبينا، فهو يشير إلى سلسلة ثانية التي يكون فيها نبينا أول الأئمة. أين هذه السلسلة؟ ابحثوا، ابحثوا في الأدعية، في الصلوات على محمد وآل محمد، في المناجيات، في الزيارات، في الروايات، في الخطب، في آيات الكتاب الكريم. ابحثوا، ابحثوا، ابحثوا عن سلسلة ثانية. هل توجد سلسلة ثانية ذكر فيها رسول الله لوحده مع الأئمة الاثني عشر أم أن السلسلة الأخرى وهي السلسلة الأكبر للأئمة ذكر فيها رسول الله وذكرت فيها فاطمة وذكرت فيها فاطمة في تسلسل أئمة الأئمة لو لم تكن إماما لوضعت في آخر القائمة في آخر السلسلة في أحسن الأحوال أو أنها لم تذكر أصلا. عودوا إلى أحاديث أهل البيت بنحو عام تجدون سلسلتين هناك سلسلة الاثني عشر وهناك سلسلة الأربعة عشر في سلسلة الأربعة عشر أولها محمد ثانيها علي ثالثها فاطمة وهؤلاء هم أئمة الأئمة فالرواية واضحة الرواية تتحدث عن سلسلة واحدة ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو أساس إمامة الأئمة الاثني عشر ليس مذكورا فيها فإذا ما قلنا أن محمدا صلى الله عليه وآله إمامنا هذا يعني أننا زدنا في الأئمة أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ الأئمة بعد نبينا هذه سلسلة الأئمة الاثني عشر وهذه حقيقة من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء الأئمة بعد نبينا فنبينا ليس مذكورا في هذه السلسلة إذن أين ذكر؟ ذكر في سلسلة ثانية التي تذكر فيها فاطمة فلا يعقل أن فاطمة ليست بإمام وتذكر في سلسلة الأئمة لابد أن تعرفوا أن سلسلة هي للأئمة الاثني عشر وأن سلسلة هي للأئمة الأربعة عشر وهناك سلسلة الأئمة أصحاب الكساء محمد علي فاطمة الحسن الحسين هناك سلسلة الأئمة من ولد الحسين من الإمام السجاد إلى قائم آل محمد هناك سلسلة الإمامين الوالدين محمد وعلي عودوا إلى الروايات عودوا إلى الروايات والأحاديث ستجدون كما من الأحاديث تتحدث تلك الأحاديث عن محمد وعلي فقط وتجدون كما من الأحاديث تتحدث تلك الأحاديث عن محمد وعلي وفاطمة إنها سلسلة أئمة الأئمة محمد وعلي هذه سلسلة الإمامين الوالدين فمحمد وعلي أبوا هذه الأمة والدا هذه الأمة محمد علي فاطمة هذه سلسلة أئمة الأئمة محمد علي فاطمة حسن حسين هذه سلسلة أئمة الكساء اليماني من السجاد إلى القائم هذه سلسلة الأئمة من العترة الحسينية سلسلة الإمامين القائمين القاعدين الحسن والحسين، روايات تتحدث عن محمد وعلي فقط، روايات تتحدث عن محمد وعلي وفاطمة فقط، روايات تتحدث عن الحسن والحسين فقط، روايات تتحدث عن الأئمة الاثني عشر من علي إلى القائم فقط. الأحاديث كثيرة عن الأئمة الاثني عشر لأن الأمر يرتبط بالسياسة والحكم والخلافة، وهذا الأمر هو الذي شغل الناس وسفكت لأجله الدماء. هذا موضوع معقد. وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر، عودوا إلى الروايات وتفحصوها. فهذه الرواية تشير بإشارة واضحة صريحة إلى إمامة فاطمة، لأنها تشير إلى السلسلة الثانية التي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسها وفي فاتحتها. هذا الإشكال الثاني. قد يكون إشكالا بدرجة من الدرجات بسبب هذه الرواية الصحيحة والقطعية، لكنهم يفهمون الأحاديث بالمقلوب. هناك نية سيئة، يريدون أن ينكروا إمامة فاطمة بأي طريقة، بأي أسلوب، بأي وسيلة. الإشكال الثالث، يقولون من أن المرأة لا تكون إماما في الصلاة، لا تكون إماما للرجال والنساء، لا تكون إماما للرجال، يمكن أن تكون إماما للنساء. هذه المسائل مبينة في أبوابها ومحالها. الإشكال هنا أن المرأة لا تكون إماما في صلاة الجماعة، فهي لا تكون إماما كالإمامة التي أتحدث عنها بخصوص فاطمة صلوات الله عليها. ما هذا الفرق؟ ما علاقة هذا الموضوع بإمامة فاطمة؟ هذا الحكم موجود، هذا الحكم حكم عرضي. قبل أن أدخل في التفاصيل، هذا الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 87، الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث، الحديث العاشر بسنده، بسند الكليني عن عمر بن حنظلة. الرواية طويلة وهي رواية معروفة ومشهورة جدا، رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، معروفة عند الطوسيين بمقبولة عمر بن حنظلة. أنا لا أستعمل هذه المصطلحات الشيطانية القذرة النجسة التي تدمر أحاديث أهل البيت. ولذا أقول رواية عمر بن حنظلة. يسأل إمامنا الصادق عن قضية النزاعات التي تدور بين الشيعة، عن نزاعات شخصية حول ميراث أو مال، فهل يترافعون إلى الحكام وإلى قضاة الجور؟ الإمام يمنع الشيعة من الترافع إلى هؤلاء. الرواية مفصلة حتى يقول عمر بن حنظلة فكيف يصنع إذا وقعت المشكلة فيما بين اثنين من الشيعة؟ فقال الإمام ينظران إلى من كان منكم من الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، إلى آخر ما جاء في الرواية. إمامنا الصادق هنا يضع منهجا للفقاهة، هذا المنهج يوجزه الإمام الصادق بهذه الكلمات: روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. نظر في حلالنا وحرامنا لا يعني أنه هو الذي يشرع الحلال والحرام، وإنما روى حديثنا، صار راوية حديث، فنظر في الحلال والحرام الذي جاء في رواياتهم كي يعرف أسرار التشريع، كي يعرف العلائق بين الأحكام، لا كما يفعلون في الحوزة الطوسية الغبية، لأن منهج الحوزة الطوسية الغبية يخالف هذا المنهج، يخالف منهج الصادق. أول مرحلة روى حديثنا، هم لا يروون الحديث أصلا، يمنعون طلاب الحوزة من قراءة كتب الحديث ويربطونهم بقراءة كتب العلماء، وهذا يعرفه المعممون في الحوزة، يمنعونهم من قراءة كتب الحديث ويضعون في عقولهم شكا مستديما في كل رواية. هذا هو المرض الذي فتك بالحوزة الطوسية النجسة، وهذا المرض جاءنا من نواصب سقيفة بني ساعد، فهم يمنعون الطلاب أن يقرأوا كتب الحديث، وخصوصا كتب التفسير، يمنعونهم، ينصحونهم بقراءة كتب التفسير التي كتبها علماء الشيعة وفقا للمنهج العمري، وقد يشجعونهم على قراءة كتب تفسير النواصب حينما يجدون طالبا يقرأ في كتب النواصب، لا يمنعونه ولا ينصحونه، ولكن حينما يجدونه يقرأ مثلا في تفسير البرهان في هذا الجامع الحديثي للأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة، ينصحونه بترك القراءة فيه. أنا لا أحدثكم عن خيال، أنا ابن هذا الواقع، أحدثكم عن واقع أنا جربته وعايشته عقودا من الزمان. هذا الكلام يسمعونه الآن، يسمعونه الآن. صدقوني هذا البرنامج يتابع في النجف، يتابع في كربلاء، يتابع في قم، يتابع في العديد من المناطق التي تكثر فيها العمائم، ويعلمون أن الذي أقوله هو الحقيقة بعينها. فهذه الفقرة الأولى لا وجود لها في الحوزة الطوسية روى حديثنا. أما الفقرة الثانية ونظر في حلالنا وحرامنا، إنه الاجتهاد الناصبي، الاجتهاد الذي يكون مبنيا على الظنون. فلما وجدوا الآيات والأحاديث تمنع منعا قطعيا أن نعمل بالظنون، قالوا هذه ظنون جعل لها المشرع حجية، جعل لها الله حجية. من أين جئتم بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا وجود له أصلا، ولكنهم يرقعون لأجل أن تمشي الأمور حتى تتحرك الأمور. أما البهائم من أتباعهم لا يعرفون شيئا مما يجري في كواليس هذه القمامة التي يقال لها المرجعية. ونظر في حلالنا وحرامنا، أي عرف أسرار التشريع وعرف العلائق فيما بين الأحكام، لا كما يفعلون أن يأخذوا الرواية لوحدها وأن يناقشوا الحكم لوحده من دون أن يدركوا العلائق والأسرار بين الأحكام والفتاوى. إنها منظومة مترابطة دقيقة. لكن هؤلاء، أتحدث عن المراجع الطوسيين الأنجاس، لا يفقهون شيئا من كل هذا، والله لا يفقهون شيئا من كل هذا. وإذا كانوا يفقهون شيئا من هذا الذي أتحدث عنه فليظهروه لنا في كتاب، في دروس، في برنامج إعلامي، في أي وسيلة، على ألسنة تلامذتهم، فليبرزوا لنا شيئا من هذا، بغض النظر عن هذه المطالب. إذن هناك نظر في الحلال والحرام، هناك فكر عميق في الأحكام الشرعية، حيث نستطيع أن نضع كل حكم في الخانة التي تناسبه. حينما نتحدث عن حرمة القتل، هذا حكم حقيقي ذاتي. حينما أقول ذاتي، إنه يشكل ذاتيات الشريعة. الشريعة لها ذاتيات. هناك في أحكام الشريعة ما هو ذاتي وهناك ما هو عرضي. حرمة القتل هذا ذاتي من ذاتيات الشريعة، هذا الحكم لن يتقدم، لن يتأخر ولن يتغير، حكم ثابت. أما أن المرأة لا تكون إماما في الصلاة، فهذا الحكم ما هو من ذاتيات التشريع، من الأحكام العرضية. لمراعاة ظروف معينة، للنظر إلى حيثيات يمتزج فيها العرف الاجتماعي مع الوضع السياسي المتغير إلى مجموعة من اللحاظات التي تشكل لنا حكما عرضيا. نبينا الأعظم ما كان يظهر للناس طيلة حياته، ما كان يظهر للناس من أنه يحسن القراءة والكتابة، مع أنه هو سيد في كل شيء، هو يحسن القراءة والكتابة بكل اللغات، بلغات الدنيا، بلغات الأرض، بلغات السماء، بلغات عالم الشهادة، بلغات عالم الغيب، إنه يحسن القراءة والكتابة بلغة التشريع، بلغة التكوين، قولوا ما تشاءوا. هذا هو محمد صلى الله عليه وآله، لكنه ما كان يظهر للناس أنه يحسن القراءة والكتابة لأجل أن يغلق أبوابا لا يريد لها أن تفتح على مصارعها. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، هذا مثال ضربته. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، لكن الحسين لم يفعل إمامته أيام رسول الله. قد يقول قائل كان صغيرا، بالنسبة لمحمد وآل محمد الأعمار والزمان لا يشكل فارقا لديهم، من أول لحظة من ولادتهم إلى آخر لحظة يعيشون في الدنيا الزمان لا يشكل فارقا بالنسبة لهم صلوات الله عليهم. فالحسين لم يفعل إمامته في زمان رسول الله، والنبي هو الذي يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. والإمام الحسن كذلك لم يفعل إمامته. أنا لا أريد أن أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الحسين صلوات الله عليه، ولم يفعل إمامته بعد رسول الله أيام أبيه أمير المؤمنين، ولم يفعل إمامته أيام إمامنا الحسن، وإنما فعل إمامته بعد استشهاد إمامنا الحسن. هو إمام يراعي الملابسات السياسية ويراعي الظروف الاجتماعية، إنه يريد أن يغلق أبوابا كي لا يعبث الشيطان بها في عقول الناس. ومن هنا فعندنا قانون إمام ناطق وإمام صامت. هذا القانون ما هو ذاتي، عرضي بسبب الملابسات المحيطة في واقع حياة الأئمة صلوات الله عليه. هناك أحكام ذاتية لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتخلف ولا تتغير، وهناك أحكام عرضية متحركة. هذا الحكم من هذا النوع، أن المرأة لا تكون إماما في الصلاة، مع ملاحظتي أن هذا الموضوع لا علاقة له بإمامة فاطمة، لا من قريب ولا من بعيد، ولكنني أريد أن أناقشه. حينما نعود إلى القرآن، حينما نعود إلى القرآن ونذهب إلى سورة الحجرات، إلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة شاملة للرجال والنساء، فقد تكون المرأة هي الأكرم عند الله لأنها هي الأتقى، وقد يكون الرجل هو الأكرم عند الله لأنه هو الأتقى. فلا يوجد تفريق لا في الخلقة ولا في العلاقة مع الله ولا في الدين ولا في الدنيا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، هذا الخطاب موجه للرجال والنساء، وهذه هي الحياة الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الدين والآخرة. فأين الفارق بين الرجال والنساء؟ لا يوجد فارق، وإنما هناك ملابسات وحيثيات ينظر إليها في التشريع. مثلما في الميراث، هناك صورة تكون المرأة تأخذ مالا من الميراث أضعاف ما يأخذ الرجل، وهناك صورة الرجل يأخذ ضعفي ما تأخذه المرأة. هذه الصورة لها حيثياتها، وهذه الصورة الثانية لها حيثياتها التي تخصها. الأحكام هذه عرضية، حينما يأتي إمام زماننا لن يعمل بهذه المواريث، إنه يورث الذين نشأت علاقة الأرحام فيما بينهم في عوالم النور، في العوالم العلوية. الآية واضحة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الحياة الدنيوية، لتعارفوا. يا أيها الرجال ويا أيتها النساء، إن أكرمكم، يا أيها الرجال ويا أيتها النساء، على حد سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. في سورة النجم الآية واضحة: الخامسة والأربعون بعد البسملة والتي بعدها: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نوع واحد، هذا هو نوع الخلق. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وهذا الكلام يتردد في الكتاب الكريم في جميع الاتجاهات، في جميع الاتجاهات. في سورة آل عمران الآية 95 بعد 100 بعد البسملة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا يوجد فارق بين الذكور والإناث في ساحة الدين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فليس فيكم من أحد يكون أفضل من أحد إلا بالمقياس الذي تقدم بمقياس التقوى مثل ما مر علينا في سورة الحجرات. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم أكانوا من الذكور أم من الإناث على حد سواء. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وهذه النشاطات التي تحدثت عنها الآية اشترك الرجال والنساء فيها زمان النبي صلى الله عليه وآله. كتب التاريخ، كتب السير، كتب الأحاديث هي التي تخبرنا عن ذلك. وبغض النظر عن التطبيقات العملية هذه قاعدة واضحة، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. في سورة النساء الآية 25 بعد 100 بعد البسملة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. القوانين هي هي، القوانين هي هي. ماذا نقرأ في سورة التوبة؟ إنها الآية 71 والتي بعدها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. هذه التفاصيل يشترك فيها الرجال والنساء على حد سواء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله على حد سواء. رجالا ونساء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. على حد سواء، على حد سواء. ما جاء في سورة البقرة في الآية 28 بعد 200 بعد البسملة، وللرجال عليهن درجة على النساء. هذا حكم ناظر إلى حيثيات عرضية، إلى شؤون الحياة اليومية. هذه الدرجة ما هي بحكم ذاتي من أحكام الشريعة؟ الذاتيات هي التي مرت في الآيات التي تلوتها عليكم. هذا الحكم كحكم أن المرأة لا تكون إماما في صلاة الجماعة للرجال، من أن المرأة لا تكون قاضيا في دوائر القضاء. هذه أحكام عرضية أخذت بلحاظات معينة. حينما أقول أحكام عرضية بالقياس إلى الأحكام الذاتية التي تشكل ذاتيات الشريعة، هذه الأحكام تأخذ بنظر الاعتبار الأمور الاجتماعية والتقلبات في حياة الناس اليومية، فتأتي الأحكام كي تضع حلولا لقائمة طويلة من المشاكل، منها ما هو نفسي، منها ما هو أخلاقي، منها ما هو اجتماعي إلى غير ذلك. تأتي هذه الأحكام العرضية كي تغلق أبوابا، أو أنها تفتح بعض النوافذ لغايات ولكثير من المنافع، أو لدفع كثير من المضار. ما هي هذه الدنيا؟ الدنيا دار علائق ودار إضافات، شيء يضاف إلى شيء وشيء يتعلق بشيء، وهذا يؤدي إلى التزاحم في أمور الحياة. وهذا التزاحم إن لم نضع له حلولا، إن لم نضع له نوافذ ومخارج، فإنه سيقود الحياة إلى الارتطام، سيقود الحياة إلى صدام مستديم. فلا بد من وجود حلول، فإن الحلول تأتي في أكثر الأحيان عبر الأحكام العرضية. فهذا حكم عرضي، وإلا سأقرأ عليكم هذه الرواية. إنني أقرأ عليكم من بحار الأنوار، هذا هو الجزء الثامن للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 500. أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل إمامنا الصادق: جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، يتزوج أحدهما الآخر؟ انتبهوا للسؤال. جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، يتزوج أحدهما بالآخر؟ فقال: يا أبا محمد، إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا منه خيرها، فإن اختارته كان زوجا لها. فليس هناك من درجة للرجال في حكم الواقع، هذا هو الواقع، النتائج النهائية هي هذه. كل الذي يجري في الدنيا هذا مرحلي مؤقت، عواقب الأمور تتضح هناك، حقائق الأمور تتبين هناك. إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا من خيرها الله، فإن اختارته كان زوجا لها، أما إذا لم تختار فلا يكون زوجا لها، وقد كان زوجا لها في الدنيا. فهناك في الدين في التشريع ما هو عرضي بسبب الحيثيات والملابسات، وهناك ما هو ذاتي. ولذا فإن إمام زماننا سيأتينا بحكم جديد ومثال مستأنف وأمر جديد وكتاب جديد، والأمر كذلك في زمان الرجعة العظيمة ستتغير الأمور بالكامل، لأن الأمور التي نحياها الآن في زمان دولة إبليس أمور مقيدة، نحن في حالة ضيق. الروايات تعبر عن الزمان الذي نحن نعيشه، زمان غيبة الحجة ابن الحسن، بأنه زمان هدنة، زمن الهدنة زمن استثنائي، بأنه زمان فترة، زمان الفترة زمان استثنائي، بأنه زمان نظرة، النظرة الانتظار، زمان الانتظار زمان استثنائي، الأمور تتقلب فيه تتغير فيه. مع كل هذا فإن هذا الحكم لا علاقة له بإمامة فاطمة، نحن نتحدث عن إمامة إلهية، عن إمامة إلهية يكون مستقرها في عوالم الغيب قبل أن تتفعل بنحو محدود ومحدود جدا في العالم الأرضي. محمد وآل محمد أئمة الوجود، نحن لا نتحدث عن حكم سياسي. هذا لا يعني أن فاطمة في إمامتها الإلهية ما هي بإمام سياسي، لكنها لا تفعل هذا، مثلما النبي صلى الله عليه وآله لا يظهر ولا يفعل ما يحسنه من القراءة والكتابة، مثلما تقول الروايات من أن النبي، من أن الإمام المعصوم حينما يقرأ القرآن يظهر من جمال صوته ما يتحمله الناس، فهو لا يقرأ القرآن بجمال صوته الحقيقي، وإنما يقرأ القرآن بشيء من جمال الصوت بالحد الذي يتناسب مع الناس. إمامنا السجاد هكذا كان يفعل، كان يقرأ القرآن بشيء من جمال صوته، كان يقرأ قريبا من باب الدار، الناس تقف في الزقاق، أهل المدينة يقفون صفوفا أمام داره حين يبدأ يقرأ السجاد. تعطل الناس كل شيء من مشاغلها كي تستمع للسجاد وهو يقرأ القرآن، مع أنه ما كان يظهر من جمال صوته شيئا، لأن الأئمة تعاملوا معنا وفقا لعقولنا، ولم يتعاملوا معنا وفقا لعقولهم. ما أخرجوه لنا من قدراتهم وفقا للواقع الذي كانوا يعيشون فيه، القدرات الحقيقية لم يظهر منها ولا واحد بالتريليون، وهذا التقدير تقدير فاشل وباطل وعاطل. لكنني ماذا أصنع؟ هذه هي اللغة، وهذا هو القصور، وهذا التقصير. فحينما نتحدث عن إمامة فاطمة، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ يأتي من يقول من أن المرأة لا تكون إماما لصلاة الجماعة في الرجال. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ نحن نتحدث في جهة أخرى، وفاطمة سيدة الرجال والنساء، فاطمة سيدة الوجود، فاطمة إمام الأنبياء، الروايات تقول بهذا، من أن الأنبياء طرا قائمون في طاعتها، خاضعون لإرادتها، الروايات تقول هذا، ما أنا الذي أقول؟ فيا أيها القوم، يا أيها القوم، ما هذا السخف؟ ما هذا السخف؟ ارتفعوا قليلا، ارتفعوا قليلا، ولكن كيف ترتفعون وأنتم ترضعون السخف منذ نعومة أظفاركم؟ إنه السخف الطوسي، السفاهة الطوسية، القذارة الحوزوية، النجاسة المرجعية. إمامنا الصادق رسم لنا منهجا، إنه منهج الفقاهة الصادقية، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. إنما يعرف الأحكام لا بطريقة الاستنباط الطوسي التي أخذها وتعلمها من الشافعي، بهذه الطريقة. في البداية لا بد من أن يكون الفقيه موسوعة في حديث أهل البيت، ولا بد أن يمتلك نظرا ثاقبا كي ينظر في حلالهم وحرامهم، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا كي يصنف الأحكام ويشخص العلائق فيما بين هذه الأحكام. هذا هو التفريع. أليس الأئمة قالوا لنا علينا الأصول وعليكم الفروع، عليكم التفريع؟ هذا هو التفريع. إنما يكون التفريع بعد أن يكون الفقيه موسوعة في رواية الحديث، وأن يمتلك نظرا ثاقبا، أن يتفهم وأن يتدبر وأن يتفكر فيما تعلمه وفيما بلغ إليه من روايته لحديث العترة الطاهرة، كي يعرف العلائق وكي يضع كل حكم في دائرته وحيثياته وشأنيته. فهناك ما هو ذاتي، وهناك ما هو عرضي، وهناك وهناك وهناك. بعد كل هذا سيكون عارفا بالأحكام. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، وكل هذا لا وجود له عند الفقهاء المخرأة في مخرأة الحوزة الطوسية، كل هذا لا وجود له، إنما يستنبطون الأحكام بحسب الطريقة الشافعية في استنباط الأحكام الشرعية. أدل دليل على ذلك، سلوهم ما هي مصادر التشريع، سيقولون لكم الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. سلوا الشوافعة ما هي مصادر التشريع عندكم، سيقولون لكم الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. بدلوا القياس بالعقل، وإلا فهم يعملون بالقياس، هم يعملون بالقياس والاستحسان. مراجع النجف وكربلاء باللسان يقولون إننا لا نعمل بهما. إذن أين مصطلحات أهل البيت؟ مصطلحات أهل البيت الكتاب، العترة. لماذا السنة؟ سيقولون لكم إن سنة النبي وإن سنة العترة شيء واحد. لماذا لا تستعملون مصطلحات العترة؟ من أين جئتم بمصطلح الاجتهاد؟ هل هو في القرآن؟ هل هو في حديث العترة؟ كل الذي عندهم أخذوه من النواصب. هذه هي الحقيقة المقشرة. أتريدون من هؤلاء أن يعلموكم العقيدة السليمة؟ أتستغربون أن هؤلاء ينكرون إمامة فاطمة؟ ما هؤلاء قمامة ونجاسة وحقارة وضلالة وسفاهة وسخافة؟ هذه العناوين ماذا تنتج لكم؟ ستنتج لكم نفس مضمونها. عرفتم الحقيقة الآن أو لا؟ لا تصدقوني، لا تصدقوني، ولكن احترموا عقولكم، نظفوها من خراء مراجع النجف وكربلاء، وشغلوها، شغلوها، شغلوا عقولكم وانظروا في هذه الحقائق. لا شأن لكم بي، أكنت ضالا أكنت مهتديا، خذوا هذه الحقائق من مصادرها، فأنا لا آتيكم بشيء من جيبي الخاص، ولا أنقل لكم شيئا من بيت عمتي أو خالتي. هذا هو دين العترة، فخذوا حقائقه من شاشة القمر، من هنا، من عاصمة الغرب الأوروبي، من لندن، خذوها من هنا، لا من عاصمة الضلال النجف التي يخرج منها الشيصباني ويخرج منها صاحب البرقع، والتي ستبايع السفياني، والتي سيخرج منها البتريون لقتال إمام زماننا، والتي يتسيد فيها مراجع التقليد الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى قائمة طويلة، إلى قائمة طويلة، إلى الرايات التي ترتفع فيها وما حولها، إلى رايات الضلال التي لا يدرى أي من أي، إلى قائمة طويلة من الشيعة الذين يتسابقون لمبايعة السفياني، إلى الشيعة الذين سيخرجون لقتل إمام زماننا. والله هذا كله في الروايات، وكله سيصدر من النجف. هذه هي النجف التي أتحدث عنها. قولوا لي من أن كلامي هذا ليس صحيحا، وجئوني برواية تخبرنا من أن راية هدى سترتفع في النجف. ارشدوني إلى مكان يوجد فيه مثل هذا الكلام. لماذا كل شيء يخرج من النجف يكون محاربا للعترة الطاهرة؟ أما أنا لكم يا أيها الشيعة، أنا لا أخاطب الأنجاس من المراجع الطوسيين اللعنة، أنا أخاطب الذين يقولون نحن شيعة، ما الذي تنتفعون منه وأنتم تتابعون هؤلاء الأنجاس؟ وقت الحلقة انتهى، بقي عندنا إشكال واحد سأذكره لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، وسأكمل حديثي من حيث يتفرع الحديث وتتشقق المعاني. نلتقي غدا على مودتي فاطمة وآل فاطمة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً